بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟
صفحة كم؟
141.
هذا الموقف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثني إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن عادنا إلى حلقات الدروس، ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة: رفع الدرجات، هذه الأمراض العظيمة، رفع الدرجات وحط الخطايا. ألا يدلكم على ما يحمل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تكفير السيئات ورفع الدرجات. هذه الأمور الثلاثة، كثرة الخطا، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تكفير السيئات ورفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يحمل الله به الخطايا، هذا تكفير السيئات، ويرفع به الدرجات، هذا دفعة الدرجات، حسنات ودفع سيئات تؤلم الإنسان، فيدفع الله عنه شرها وآثارها بمحونا. والدرجات يحصل به الإنسان على مرضاة الله وعلى الثواب العظيم. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها دفع السيئات التي تؤلم الإنسان وتضره في الدنيا والآخرة، ويحصل بها رفعة الدرجات والحصول على ثواب الله العظيم. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، سواء يعني إبلاغ الوضوء على المكاره، يعني على في وقت الشدة والكراهة، كان يكون الماء باردا في الشتاء، وكذلك إذا كان الماء حارا فإن الإنسان يشق عليه مس الماء البارد، وكذلك مس الماء الحار. فإذا أسبغ أو بلغ وخلل بين الأصابع فإن هذا مما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره، إبلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، وتوضأ وضوءا مسبغا كما في يوم عرفة، من إسرافه من عرفة في الطريق قال: وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم لما وصل مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أبلغه. والثاني كثرة الخطا إلى المساجد، يكون الإنسان يذهب إلى المساجد البعيدة ويقارب بين الخطا حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات. ويدل على ذلك الحديث الآخر أن المسلم إذا مشى إلى المسجد إحدى خطوة إحدى رجليه ترفع يكفر الله بها، يحط الله بها خطيئة، والأخرى يرفع الله بها درجة. فالخطوات إحدى الخطوات يكفر الله بها، ينفع الله بها خطيئة، والخطوة الثانية يرفع الله بها درجة. فهذا الحديث يؤيد الحديث السابق أن المسلم إذا مشى إلى المساجد صارت إحدى خطواته ينفع الله بها خطية، والثانية يرفع الله بها درجة. وهنا في هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يقول الله به خطايا ويرفع به درجات؟ كثرة الخطا إلى المساجد. ولهذا قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يقارب بين خطاه في مشي إلى المسجد حتى تكثر الخطوات. ثبت أنه خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، يعني إلزموا دياركم، الزموا بيوتكم حتى تكتب الآثار والخطوات. لما أرادوا أن ينتقلوا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقوا في مكانهم ولو كان بعيد عن المسجد حتى تكتب الآثار والخطوات. وثبت أيضا أن أحد الصحابة كان أبعد الناس عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة؟ فقال: ما يسرني أنني قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشايا إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب لك ذلك كله، ذهاب وإياب. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن المسلم يكتب ذهابه وإيابه، يكتب ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهلي، هذا فضل عظيم، ذهابا وإيابا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ينتظرها، يعني يهتم بها ويعتني بها ويراقب الوقت. فإذا جاء الوقت بادر، ولا يلزم ذلك أن يكون جالسا في المسجد ولا يخرج، لا، بل المعنى أنه ينتظرها باهتمامه وعنايته ومراقبته. كلما تأتي الصلاة صار مراقبا للصلاة الأخرى ويعتني بها، فإذا سمع الأذان بادر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المسجد ويترك أعماله، بل إن الإنسان لو جلس في المسجد وترك أعماله الواجبة لأثم، يعني الإنسان يكسب من المال الحلال ما يقيت به نفسه وأهله وأولاده، يكون يبقى في المسجد ويعطل أعماله، هذا يكون آثما في هذا، يكون مرتكب للإثم. فالمراد بانتظار الصلاة يعني أنه ينتظرها بعناية ومراقبته. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المسجد من الصلاة إلى الصلاة دائما، وإذا جلس بين الركعتين في بعض الأوقات لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لفضول درس، هذا خير على خير ونور على نور. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة مما يقع الله به الخطايا. قولوا: فذلكم الرباط، وفي لفظ كرر النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط وفذلكم الرباط، يعني نوع من المرابطة، هذا نوع من الرباط، كون إنسان ينتظر الصلاة هذا نوع من الرباط. والمرابط هو الذي هم الذين الجيش الذين يحرسون على حدود على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية، فليجلسون على الثغور، هؤلاء يسمون مرابطين. ويدل على ذلك أن المرابطين ما كانوا يجلسون في، كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون، لكن كان عندهم استعداد لو جاء العدو، عندهم استعداد وعندهم اهتمام، معهم سلاحهم، لكن ما كانوا يعني مرابطين في مكان واحد ما يتعدونه، بل يتعدون يذهبون ويأكلون ويشربون وينامون ويتناوبون. وإن كانوا مرابطين في الثغور فهم لا يلزمون مكانا واحدا ولا يلزمون بقعة واحدة، بل هم يتفرقون ويذهبون ويجيئون ويروحون ويأكلون ويشربون وينامون، وهم مع ذلك مرابطون. فكذلك المرابط الذي ينتظر الصلاة لا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد، فالمراد أنه يعتني بها ويهتم بها ويراقبها، فإذا جاء الوقت يكون من المهتمين والمعتنين بها. نعم.
حدثني
إسحاق. كل هذا في فضائل، الأبعد فيه تكتب الخطوات، والأكثر جماعة كذلك في فضيلة، الترتيب بينها يحتاج إلى تأمل، لكن الأكثر جماعة أفضل، والبعيد كذلك أكثر، كل هذا ورد ما يدل على ذلك. نعم. والإنسان المسلم يتأمل وينظر. نعم.
حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
والتكرار للتأكيد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على المؤمنين. وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
وهذا في فضل السواك، في فضل السواك، لولا أنا شق على أمتي أو على المؤمنين لأمرتهم بالسواك،
يعني إذا أمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. أمر الناس، أمر بالسواك وحث عليه، والمراد إن أمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. فيه فضل السواك وأنه مشروع مستحب ومتأكد عند كل صلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت كما سيأتي، يستحب ويتأكد فيه الأحوال عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، عند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند دخول البيت. والسواك جاء في الترمذي أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكر فيه بعض العلماء فوائد كثيرة تزيد على 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت. نعم. فهذا فيه فضل السواك. لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب وإلزام عند كل صلاة. وفيها كان فائدة ثانية عظيمة، مطهرة للفم مرضة للرب، يرضي الله ويطهر الفم ويزيل الرائحة المنتنة. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعار عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
وهذا يدل على تأكد السواك عند دخول البيت. والسواك عود لين يشوص به الإنسان فاه، يعني يدرك فاه وطرف لسانه، بكل عود، كل عود لين منق لا يتفتت ولا يجرح. وعود الأراك من أحسن ما يتسوق به، وإلا فليس يعني ليس خاصا بعود الأراك، بل عود الأراك من أحسنها وألينها. إذا وجد عود لين لا يتفتت ولا يجرح حصل به المقصود. قال بعض العلماء إنه إذا لم يجد شيئا تسوق ولو بأصبعه، إن المقصود إزالة الرائحة ودلك الفم. نعم. ليس ببعيد، لأنها من جنس، لأنه يشص فاه من جنس السواك، يعني حتى بدون يعني بدون معجون يرجع له ذلك. نعم.
وحدثني أبو بكر بن نافع عبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
عن إيش؟ عن عبد الرحمن.
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
وهذا من محبته له عليه الصلاة والسلام، دخل على السواك على طرف لسانه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته يعني تسوق. ولما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حج عائشة، فقالت أخذه لك، فأشار النعم فأخذته وقضمته، ثم لينت فاستك به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن أحسن عليك طرف السواك على لسانه، شو المقصود
يعني؟ يتسوق
في موضع معين،
يتسوق يعني طرف على لسانه، يعني هكذا طرف اللسان، يعني تسوق باللسان دخل عليه وعلى طرف لسانه، يعني السواك في فمه، يتسوق على طرف اللسان وعلى الأسنان عرضا. نعم.
سمعنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوط فاه بالسواك.
نعم. وهذا مشروع عند الصلاة وعند القيام من النوم، عند الانتباه من النوم يجتمع فيه الأمر، قام التهجد استيقظ من النوم وعند الصلاة، فهو يتسوق عند استيقاظه من النوم ويتسوق أيضا عند الصلاة. نعم. والتهجد هو القيام صلاة الليل بعد النوم، قال تسمى تهجد. نعم 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 قبلها عند المضمضة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
يعني يدرك، والشوص يعني يدرك، يدرك فاه، يعني فاه يعني فمه، يعني فمه وأسنانه. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
نعم. وهذا في مشروعية قراءة الآيات العشر من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، في هذه الرواية قول فقنا عذاب النار، في الرواية الأخرى أنه ختمها إلى آخر السورة عشر الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، عشر آيات. وفيه مشروعية تكرار قراءة الآيات إذا كرر القيام من الليل، فإنه عليه الصلاة والسلام قام قرأ الآيات ثم توضأ وتسوك وصلى ثم نام ثم قام فقرأ الآيات وتسوك وصلى. في مشروعية تكرار قراءة الآيات عند تكرار الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ قرأها وتسوك وتوضأ، فإذا نام ثم استيقظ مرة أخرى قرأها مرة ثانية واستاك وتوضأ. نعم نعم. ورياض حتى أظن في الصحيحين. نعم.
يقال أحسن الله عليك أنه من السنة النظر إلى السماء.
نعم.
يقال من السنة النظر إلى السماء.
نعم. عندك ثم نظر إلى السماء.
نعم. قال أحسن الله عليك. قال فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية.
نعم. هو الظاهر لأن النظر إلى السماء فيه تطبيق الآيات، عمل بالآيات، إن في خلق السماوات والأرض ينظر إلى السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى. إذا نظر إلى السماء نظر إلى السماء، نظر إلى السماء نظر إلى الأرض ونظر إلى الليل، في تنفيذ، يعني جمع بين العمل بين القراءة والعمل. نعم المعنى. نعم نعم. هذا في تدبر، في تدبر وفي تطبيق تنفيذ، تنفيذ لمعنى الآيات، جمع بين القراءة وبين العمل. يعني النظر هذا نعم تدبر، تدبر الآيات، نظر إلى السماوات ونظر إلى الأرض والليل، فجمع بين القراءة وبين العمل. نعم. ها فلا تدبر، التدبر مطلوب في جميع القرآن، هذه الآيات وغيرها، إن أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، كل قرآن ينبغي تدبره، لكن الآن حينما ينظر إلى السماء هذا نوع من التدبر، هذا نوع من التدبر، وإلا فالتدبر مطلوب. كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا القرآن، مطلوب في جميع القرآن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه باليد اليمنى، والقول الثاني أنه باليد اليسرى. من قال إنه إزالة أذى قال باليسار، والأقرب باليسار لأنه في إزالة أذى وتنظيف الأسنان. ومن نظر إلى أنه لم ينظر إلى أنه إزالة أذى قال باليمين، لأنه من الأشياء كان الذي يعجبه التيمم في تنزله وتراحه وفي طهره والشيء كله، في الأقرب باليسار. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار.
الفطرة يعني السنة أو الدين. الفطرة الدين والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام والدين والتوحيد. ومن قال إنهم السنة فالسنة من الدين، خمس من الفطرة يعني من الدين ومن الإسلام. نعم. مما فطر الله الناس عليها، نعم، واستحسانها والعمل بها. نعم. خمس من خمس إلى عشر.
قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
نعم. سيأتي الحديث الآخر عشر من الفطرة. نعم، خمس من الفطرة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
نعم، هذا كلها من الفطرة. الختان هو قطع الجلدة التي فوق الكاميرا من ذكر الرجل، وكذلك قطع الجلدة التي فيها على الفرج بالنسبة للأنثى، هي سنة في حق الرجال والنساء، حق الذكور والإناث. عند الجمهور سنة في حق الذكور والإناث، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. فإذا وجد خاتنة تختم الإناث تحسن الختان مستحب، وإذا ترك ختان بالنسبة للأنثى فلا حرج على الصحيح. أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ولكن كونه في الصغر مستحب لأنه أسرع وأبرع، ختن وهو صغير يبرع سريع، ولأنها إذا بقيت القلفة تحمل شيئا من البول من النجاسة. وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه واجب أيضا حق الذكور والإناث أيضا. هذه الخمسة أو العشر من الفطرة بعضه واجب بعضه مستحب. الختان واجب في حق الذكور، مستحب في حق الإناث، في أصح أقوال أهل العلم. والاستحداد حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج حول القبل من الذكر والأنثى، يسمى الاستحداد لأنه يسمى فيه الحديدة وهي الموس. وإذا أزال بالنورة أو شيء من الأدهان فلا بأس، لكن الأفضل يكون بالموس الاستحداد. ونتف الأبط هذا الأفضل أن يكون بالنتف لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نتف الإنسان مرة صار خفيف سهل، وإذا صعب عليه وأزاله بالنور أو شيء آخر فلا بأس، لكن الأولى يكون بالنتف لأنه شعر خفيف إذا تعود عليه الإنسان سهل. قص الشارب أيضا، وعفاء اللحية كما سيأتي. بس عندك خمس ليش خمس من الفطرة؟
قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
نعم.
الختان والاستحداد وتقليم الأظفار.
نعم، وتقليم الأظفار يعني قص الأظفار. نعم.
ونتف الإبط وقص الشارب.
نعم، هذه خمس، سيأتي خمس أخرى. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الافتتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، وهذا له حكم الرفع، لأن الموقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والوقت لنا، إذا قال الصحابة وقت لنا فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الموقت. وقت لنا في حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونصف الأبط ألا نصف ذلك أكثر من 40 ليلة، يعني الحد الأقصى 40 فلا يتأخر. نعم، وقت لنا.
قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
يعني هذه الأربعة: الاستحداد يعني حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. نعم، هذا إذا وجد، إذا كان فيه شعر، وإذا لم يكن فيه شعر قد يكون بعض الناس ما يكون فيه شعر، إذا وجد الشعر. نعم، ها، وإذا طال كذلك، إذا طال ينبغي له أن يتعاهد ولا يترك إلى 40، لكن هذا آخر حد أقصى. نعم، ظاهر أنه يأثم أو يكره كراهة شديدة. نعم، لأن التحديد يفيد هذا. نعم،
نخصها بهذه الأربع ولا ندخل معها حرف الشارب وهكذا؟
نعم،
يعني نخصها بهذه الأربع أو نقيس نعم. عليها مثلا بعض الأمور التي هي مسؤولة.
نعم، قص الشارب كان عند الاستحداد
أصلا ذكر قص الشارب،
وقص الشارب ونتف الإبط.
نعم،
الحلق العانة الأربع. نعم، تقريم الأظفار. نعم،
حدثنا
السنة كونه من السنة ما ينال، السنة تشمل الواجب وتشمل المستحب، إذا أطلقت السنة تشمل قوله من السنة. السنة يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وتقريباته، منها الواجب ومنها المستحب، السنة أوسع. نعم،
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
احفوا
الشوارب واعفوا اللحى.
نعم،
وحدثنا قتيبة بن سعيد.
هذا امر يدل على الوجوب، احفوا الشوارب يعني قصوها، والحف يعني هو اخذها حتى تقرب من طرف الشفا، حتى يكون بالمقص لا يكون بالحلق، ففيه دليل على وجوب قص الشارب، وكذلك إعفاء اللحية، وجوب إعفاء اللحية، وسيأتي بأوامر متعددة في إعفاء اللحية. نعم،
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
نعم، والأمر الوجوب. نعم، أصل الوجوب. نعم،
حدثنا
سهل على وجوب قص الشارب وإعفاء اللحية. نعم،
حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.
وهذا في آخر أوفوا، اللفظ الأول أعفوا وهذا أوفوا. نعم،
حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرقوا اللحى.
وهذا لفظ آخر أرقوا، لفظ الأول أعفوا وأوفوا وأرقوا، وجاء في صحيح البخاري: ووفروا، وجاء في لفظ آخر في غير صحيح وأرجو، هذه 5 ألفاظ: أعفو وأوفو وأرخو ووفروا وأرجو، 5 ألفاظ كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية. ولهذا نقل الإجماع محمد بن أبي حزم على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، نقل الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض وكذلك إعفاء الشارب بهذه الألفاظ: أعفو وأوفو وأرخو ووفروا وأرجو.
أرجو
أرجو، نعم، في غير الصحيح. وجزوا في الشوارب أحفو وجزوا، والجزء يكون بالمقص، وأحفو يكون استئصال الشعر ولا يبقى إلا أصوله، ولا فيها أحلقوا، فلا ينبغي حلقه بخلق الشارب بالمكينة أو بالموس، بل يكون بالمقص. نعم.
خالف المجوس،
نعم، فيه أمر من الخالف، لأن المجوس يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم. جاءه رجلان من الفرس قد حلقا لحاهما وتركا شواربهما، فقال: من أمركما بهذا؟ وأعرض عنهما عليه الصلاة، قال: أمرنا بهذا، أمرنا ربنا، يعني كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن أمرني ربي بإعفاء هذه وأشار إلى اللحية، وأخذ هذا وأشار إلى الشارب. هذا من فعل المجوس. كثير من الناس في هذا الزمن تشبهوا بالمجوس، تجدهم يحلقون اللحى ويتركون الشوارب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم نعم نعم، ما يب حتى بعضهم شد قال إن هذا من المثلى أعمال الفوائد، ما ينبغي بالموس إنما بالمقص، يحف بالمقص كما كان بعض يحف حتى يبدو طرف الشفة، طرف الشفة بالمقص لا بالموس، لا داعي بالموس. نعم. ها إما ما يزال يكون بالموس، يكون بالمقص. نعم نعم.
نحصل عليك بعض أهل الباطل الآن يقول أن المجوس أو اليهود يطيلون اللحى الآن، على هذا أمر
المخالفة. إذا رجعوا إلى السنة هذا طيب، نحن نود أنهم يسلمون ويكونوا مثلنا، رجعوا إلى الفطرة الحمد لله، وهل سمعنا ذلك أنهم إذا رجعوا إلى الفطرة نحلق لحانا خالفهم؟ لا، هم الآن رجعوا إلى الفطرة الحمد لله، هذا طيب، بعد إذا أسلموا أحسن وأحسن. مراد مخالفتهم إذا خالفوا الفطرة، أما إذا وافقوا الحمد لله، هم وافقونا. نعم. هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه مع أنه هو اللي راوي الحديث، حديث وفروا وأرض، اجتهاد منه يتأول أنه من التفت ثم لقوا تفتهم، كان إلى حج أخذ من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، تحلل من الإحرام بالأخذ من الرأس ومن اللحية، يأخذ ما زاد على القبر، ويتأول أن هذا من التحلل ثم لقوا تفتهم في الحج والعمرة خاصة، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وفي الحج كذلك إذا رمى جمرة العقبة قصر من رأسه ولحيته. وهذه ارفع الأعداد، ارفع هذه، ارفع هذه كاملة، ارفع كاملة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
نعم، العاشرة يحتمل أن تكون المضمضة كما قال، ويحتمل أن تكون الختان، فهذه كلها عشر من الفطرة، بعضها واجب بعضها مستحب. انتقاص الماء للاستنجاء، الاستنجاء لا بد منه هذا، او الاستجمار، وغسل البراجم مفاصل الاصابع، هذا لا بد منه في الوضوء. والسواك مستحب ليس بواجب، والمضمضة واجب، واجبة في الوضوء وفي الغسل، وإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب واجب، ونتف الأبط واجب. هذه بعضها واجب بعضها مستحب، عشر من الفطرة.
عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب
هذا واجب، نعم،
وإعفاء اللحية
هذا واجب،
والسواك
هذا مستحب،
واستنشاق الماء
هذا واجب،
وقص الأظفار
كذلك واجب قبل 40 ليلة، نعم،
وغسل البراجم،
البراجم عقد الأصابع، هذا في أثناء الوضوء لا بد من غسل، لا بد من غسل الأصابع والعقد اللي فيها، ما يترك شيء منها، نعم،
ونتف الإبط،
نعم نعم واجب، لا يترك أكثر من 40 ليلة كما سبق في الحديث، وقف لنا من الأشياء اللي وقفت، نعم، لأنه إذا طال صار محل الأوساخ، نعم،
ونتف الإبط
كذلك هذا وابط، نعم، عقد الأصابع المفاصل، نعم نعم نعم، وش في اليد أكثر، قد يقال في الأصابع كذلك، لكن في اليد أوضح، كلها يجب في اليد وفي الرجل تعاهدها، نعم نعم،
وحلق العانة
كذلك هذا واجب،
وانتقاص الماء
الاستنجاء، يعني الاستنجاء الاستنجاء والاستجمار، إذا استجمر استجمار شرعي بالأحجار ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كفى، أو يستنجي بالماء، أو يجمع بين الأمرين، نعم.
وحدثنا هو أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة،
نعم، الاستنجاء الاستنجاء والاستجمار هذا يجب بعد خروج الخارج، إما استنجاء أو استجمار، نعم.
وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبو ونسيت العاشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، فقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم،
نعم، وكل هذه الأشياء محرمة، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام، كذلك الاستنجاء باليد اليمنى حرام، الاستنجاء برجيع دابة أو عظم حرام، والاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجزي لمن أراد أن يقتصر على الاستجمار، أما من أراد أن يستنجي بالماء له أن يستجمر بحجر أو حجرين ثم يتبعه بالماء، أما من أراد أن يقتصر على الاستجمار لا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد أن تكون منقية، لا بقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، إذا وجدت هذه الشروط اكتفى بالأحجار عن الماء، الأحجار أو اللبن أو الخشب أو مناديل الورق، يكون ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولا تزود الخرج موضع على العادة يكفي على الماء، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء يكفي له أن يستنجي بحجر أو حجرين لا بأس، لكن ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يعني لمن أراد أن يقتصر عليها، أما من أراد أن يتبعها بالماء فله أن يستجر بأقل من ثلاثة أحجار، نعم.
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة،
يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار. فقال سلمان أجل علمنا رسول الله كيف نستنجي وكيف نستجمر لم يترك شيئا، ونهانا عن نستقبل القبلة أو نستدبرها، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستجمر بعقبة الأحجار إذا رب الاقتصار عليها، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. نعم.
قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يسرق أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروت والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
لمن أراد أن يقتصر عليهم. والنهي عن الاستجمار بالروت أو العظم جاء في الحديث الآخر بين الحكمة، وأنه زاد إخواننا من الجن، وأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمة فيكون طعاما للجن، وأن الروتة يعود إليه حبها الذي أكل فتكون طعاما لدوابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بروت ولا عظم، لأنه استنجى أفسدها عليه، فيحرم على الإنسان يستنجي بالروت أو بالعظم. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.
نعم. بعر بعر الدواب، يعني روث الدواب، الإبل أو البقرة أو الغنم. خراءة، تكلم على قول حتى الخراءة.
أما قراءة بكسر الحاء مع جمع تخفيف الراء وبالمد وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء.
ها؟ اسم
اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء والضم.
القراءة وأما نفس الحدث
فبحذف
التاء
وبالمد مع فتح الخاء والكسر.
نعم. القراءة أو الخراء. نعم. نعم.
تكلم عنه هنا أحسن مايك. قال وهو كسر الخاء ممدود مهمود وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه بغير تاء ممدود وتفتح خاءه وتكسر، ويقال بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مد.
نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب
عطاء بن يزيد
صلى الله عليه سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
وهذا دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. يقول ولكن شرقوا وغربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، أما أهل نجد فيجنبون أو يشملون. وقول أبو أيوب رضي الله عنه قدم الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله، دليل على أن أبو أيوب رضي الله عنه يرى المنع أيضا حتى في البنيان. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه لا بأس به في البنيان، استقبال القبلة واستمر في البنيان لا بأس به جمع بين الحديث، كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع، ولهذا باب البخاري في صحيحه معناه باب المنع من استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. نعم. ها؟
بعض العلماء يرى هذا ومنهم أبو أيوب الأنصاري، مرنا في البخاري كان الأقوال فيها ثمانة أقوال في المسألة، من العلماء من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يرى الجواز في البنيان دون البنيان، ومنهم من يرى الاستدبار جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، ومنهم من يرى أنها منسوخ، ومنهم من يرى أيضا المنع من استقبال النيرين الشمس والقمر، أقوال كثيرة. لكن أصح الأقوال في هذا جواز أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان جمع بين النصوص، وهذا اختيار البخاري وجماعة، ولهذا بوّب البخاري في صحيحه باب منع من استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم.
وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا عمرو بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح.
يمكن لك عن النووي ذكر الخلاف، ذكر الاقوال النووي عن الشرح. ايه
قوله
لا شوف بس الاقوال.
واما النهي عن استقبال قبله للمغرب فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائب، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروي عن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين رحمهم الله. والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك.
الأول هو وأصحه كما سيأتي. نعم. نعم.
والمذهب الثاني انه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول ابي ايوب الانصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وابي ثور واحمد في روايه. والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروه بن الزبير وربيعه الشيخ مالك رضي الله عنه وداود الظاهري. والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستقبال فيهما، وهي احدى روايتين عن ابي حنيفه واحمد رحمهم الله تعالى. واحتج المالكيون مطلقا بالاحاديث الصحيحه الوارده في النهي مطلقا.
بس انتهى الاقوال. لا في اقوال اخرى ذكرنا في شرح البخاري، ذكرناها ثمانيه اقوال. اصحها القول الاول أنه جمع بين النصوص، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس للتحريم. نعم. 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 في بعضها استقبال نيرين وبعضها. نعم. نعم.
وحدثنا أحمد بن حسن بن فراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
يعني مستدبر الكعبة، هذا هو الصارف للنهي في الصحراء. نعم. هذا يدل على جواز الاستقبال في الصحراء. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
وهذا يدل على تحريم هذه الأمور الثلاثة: مس الذكر باليمين وهو يبول، والتمسح من الخلاء الاستنجاء باليمين، والتنفس في الإناء، لأنه إذا مس ذكره بيمينه ربما صار شيء من البول، واليد اليمنى للتكريم، وإنما يمسك ذكره بيده اليسار. وكذلك التمسح من الخلاء بيمينه يعني استنجي بيد اليمنى حرام، وكذلك التنفس في الإناء لأن اليمين للتكريم، وإنما يستنجي بيده اليسار إلا إذا كان يده اليسرى اليمين ما تستطيع، هذا اليسار هذا معذور. والتنفس في الإناء لأنه ربما خرج منه شيء فقد ذره على غيره، وإنما إذا أراد أن يتنفس يبين القدح ويبعده ثم يتنفس، ثم يتنفس في الإناء فهذا حرام. نعم، النهي للتحريم
ولو كان خاصا.
نعم،
ولو كان خاصا،
ولو كان. نعم،
صلى الله عليه. قوله ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم، هذه علة يعني في وقت البول.
نعم، في وقت البول.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي.
لأن الواو للحال وهو يبول يعني حالة كونه وهو يبول، الجملة حالية، لأن أما في غير وقت البول محذور زال. نعم،
صحيح. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم،
إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
يستنجي كما سبق. نعم، استطابة للاستنجاء. نعم، والاستجمار. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص.
نعم، نعم، إذا دخل الخلاء. نعم، طيب، إذا دخل الخلاء. نعم، نعم، إذا دخل الخلاء مقيد بأنه بالحديث السابق. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب تيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله
تسريح الشعر، إذا سرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، وإذا انتعل يبدأ باليد اليمنى، وإذا تطهر يبدأ باليد اليمنى توضأ، وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى، وإذا لبس السروال يبدأ باليد اليمنى، والخلع بالعكس. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
يعني اللاعنان يعني يسببان اللعن، يعني أن الناس يلعنون من يفعل ذلك، الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. المعنى ليس هذا إذنا باللعن، بل المعنى أن الناس يلعنون من فعل ذلك، يعني اتقوها هذان الأمران اللذان يكونان سببا في اللعن. الناس إذا تخلى أحد في طريقهم وفي ظلهم لعنوا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة.
بركة، تبع على حديث أنس.
نقرأ الآن واحد من الكتب، نقرأ شرح العقيدة الوسطى، ما نتمكن من قراءة الكتاب، لكن أجل إن شاء الله يوم الخميس سيكون ثلاث دروس إن شاء الله زيادة عن دروس بعد وفاة سماحة شيخنا رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجمعنا وإياه دار الكرام. سيكون درس يوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر، درس يوم الأربعاء مو طويل من ساعة، يكون في الفرائض وفي النحو، يمكن يكون بعض الرسائل أيضا. الدرس الخميس يكون درس طويل إن شاء الله بعد الفجر، أول الدروس التفسير، يكون درس التفسير، والطريقة في هذا يكون معنا تفسير ابن كثير وغيرها أيضا من التفاسير الأخرى، استحسن يكون معنا عدة تفاسير، نقرأ تفسير ابن كثير وقد لا نستوعب القراءة، وإذا كان في زيادة يكون مثلا في تفسير الشيخ ابن سعدي، إذا كان في زيادة إضافة تفسير البغوي مثلا، تفسير مثلا الجليل أو بعض الإشارات، كل هذا يستحسن تفسير الشيخ الشنقيطي، وبعده نملي خلاصة إن شاء الله. خلاصة تكون في فوائد المستنبطة من الأحكام والفوائد والرد على الفرق، وفي معنى الآية إذا كان فيها إشكال. هذا درس تفسير بعد صلاة الفجر أول الدروس، وبعده يكون دروس أخرى كثيرة، يكون شرح فتح المجيد إن شاء الله يوم الخميس، ويكون شرح الورقات نبدأ فيه، ونخبة الفكر، ويكون بعض أيضا كتب أخرى، فتاوي ومنهاج السنة، وكذلك أيضا يمكن موافقة الصريح المعقول صحيح المنقول، وممكن ما في مانع أي كتاب نقرأ فيه، يريد أي كتاب يكون نقرأ فيه إن شاء الله. ولا الدرس السادس بعد المغرب يوم الأحد مسجد الراجح بالتفسير أيضا، يكون نبدأ من سورة الكهف، وهنا أو يوم الخميس نبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة، وهناك والطريقة واحدة، نملي إن شاء الله يكون فيما بعد خلاصة، يكون معكم كل واحد يكون معه كتاب دفتر وقلم، نملي خلاصة إن شاء الله في بعد ما نقرأ في عدة تفاسير، وقد لا نقرأ التفاسير لكن نقرأ تفسير واحد، والتفاسير الأخرى إذا كان في زيادة أو إضافة قرأناها، وإذا ما كان في زيادة ما نقرأ. تكون الدروس ستة إن شاء الله، درسان الدروس الأولى السابقة وثلاث دروس، درسين بعد العصر السبت والثلاثة، درسين بعد المغرب الأحد وأول اثنين، درسين بعد الفجر الأربعاء والخميس، يكون كل يناسب الفجر يأتي الفجر، ويناسب العصر يأتي العصر، ويناسب المغرب يأتي المغرب. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله الجميع المنافع. نعم فجر هنا إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، درس الأربعاء قصير مو طويل عشان الأعمال والمدارس، يمكن ساعة أو كذا أو قريب منه، درس الخميس يكون طويل، درس طويل إن شاء الله. نعم ها النحو الأجرومية والرحبية في الفرائض، الأجرومية في النحو أول، بعدها نقرأ إن شاء الله إذا قرأ انتهينا منها نقرأ إن شاء الله بعد ذلك الألفية في يد المالك شرح ابن عقيل إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا. والفرائض الرحبية والفوائد الجيدة سماحة الشيخ يكون درس قصير يوم، ممكن نقرأ أيضا بعض الرسائل، يمكن رسالة رد على الجهمية والأربعاء والخميس إن شاء الله. ويوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرر السنية درسين، والسبت درسين، الآن ما يتسع الوقت الأكثر من درسين، درسين الحديث نريد أن نقطع مرحلة درسين في الحديث في مسلم وفي البخاري يكون وقت مناسب. نعم نعم ثابتة
المغرب،
إيه نعم ثابتة، بس يضاف إليها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء، فجر الخميس إن شاء الله. نعم بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، طبعا فيها مكتبة عندنا، أظن في مكتبة لعل نشوف الإمام كان في المسجد هناك نقلت إلى هنا، لعل تنقل تكون هنا إذا احتجناها، بعد نكلم الإمام إن شاء الله. نعم نعم لا الأسبوع لا ما في حد ما في شيء، الأسبوع الثاني المغرب يعني حتى ننبههم ما ننبه ولا جاء الإعلان حتى الآن، يكون المغرب الأحد في الأسبوع القادم والفجر يكون نصفه هذا إن شاء الله. فجر الأربعاء والخميس نصفه هذا، والأحد هناك يكون نصفه الثاني إن شاء الله. نعم.